وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن ندخل في مسألتنا الجديدة، استدراك صغير جدا يرتبط بالمسألة السابقة. في آخر محاضرتنا ذكرنا روايتين، رواية لحنان بن سدير، هاي ما لنا شغل بيها، أو رواية عن سماعة. في رواية سماعة كان وارد عثمان بن عيسى، وأنا قلت من أصحاب أتراجع الآن، ليس من أصحاب الإجماع، وإنما هو واقفي، وقد قال النجاشي في حقه: كان شيخ الواقفة ووجهها. وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السلام. هسه هذا التعبير كان شيخ الواقف ووجهها، ربما البعض هسه أعطيك مساحة هاي إلك بعد، ذني قضايا بعد شنو ترجع لمن؟ إلى الشخص هو. فحينئذ قد يقال على أنه الواقفة، خب مو كلهم كانوا شي يسموه فيهم الثقات، بعضهم ثقات ك، وهذا ماذا؟ وجههم كان وجه الواقف، يعني الموجه بهم هو هذا. فحينئذ إذا بعضهم كان من الثقات وهذا وجههم، فهذا حينئذ ماذا؟ يكونوا ثقة هتش بالتالي. فربما يستفاد من هذا، أو يستفاد من نفس جعل الإمام له وكيلا، يستفاد على أنه هذا ثقة، وإلا الإنسان العاقل كيف أموال ماذا يدفعها إلى شخص ثم بعد ذلك حصل انحراف عنده، مثل ما أنا أسجل بيتي باسم واحد وبعدين يحصل عدة انحراف. والروايات حينئذ نقول لابد بعد الناس ما يروون عنه بعد ما حصل الانحراف، وإنما الروايات وردت متى؟ قبل انحرافه. فمشي الأمر لك، بس ردت أنبهك، سير الرواية الذي احنا ذكرناها ليست مهمة، إذا تحطم سندها همات ماذا لنا أحسن، لأنه احنا قلنا قد يتمسك بها على حرمة التكسب، حرمة التكسب بالنياحة، فهي إذا بطل سندها بعد إن ماذا أحسن. بس قصدي فالقضايا فنية ردت أنبه عليها، وهالمقدار ماذا يكفي. مسألتنا الجديدة مسألة 30، يحرم هجاء المؤمن ويجوز هجاء غيره، بل المؤمن أيضا إذا كان فاسقا مبتدعا لئلا يؤخذ ببدعته. انتهت المسألة. أنا غيرت شيئا، تلاحظ أصل المسألة وأنا شوية غيرت، هذا التغيير لعله أولى ثم أولى. زين جيد، مو مهم يا أخي العزيز. ما هو الهجاء؟ في البداية خلنا نعرف الهجاء ككساء، على وزن كساء هجاء، والمعروف على أنه ذكر مثالب الشخص، معايب الشخص بمن؟ من خلال الشعر. وقد وقع الخلاف بين أهل اللغة في أنه هل يعتبر أن يكون في الشعر دون النثر، كما هل يعتبر أن تكون تلك المعائب التي يذكر بها هي موجودة فيه حقا، أم أنه يكفي أن تكون مثالب ولو مصطنع، أن أصطنعها ماذا إلى صاحب الصحاح يظهر منه التعميم، فلا اعتبر قيد الشعر ولا اعتبر ماذا أن تكون تلك المثالب موجودة فيه حقا، لأنه قال في مادة هجا جزء السادس صفحة 2533: الهجاء خلاف المدحي. إذن أطلق، لاقيت شعر ذكر ولا ذكر على أنه يلزم أن يكون جيد بمثالب موجودة فيه حقا. في المقابل جماعة من اللغويين اعتبروا ماذا؟ اعتبروا قيد ماذا؟ الشعر، لكن لم يعتبروا القيد الثاني، وهو أن تكون المثالب موجودة فيه، كما في القاموس الجزء الرابع صفحة 402، النهاية الجزء 5 صفحة 248، نهاية ابن الأثير يعني، المصباح للفيومي الجزء الثاني صفحة 635. هؤلاء ماذا؟ خصصوه بالشعر لكن لم يقيدوا بما ذكرنا، أن تكون المثالب موجودة فيه حقا. وبتبع اختلاف أهل اللغة اختلف الفقهاء أيضا. فمثلا جامع المقاصد اعتبر كلا القيدين، يعني أن يكون في الشعر وأن تكون المثالب موجودة فيه. النراقي في مستنده كذلك اعتبر كلا القيدين. أقرأ لك عبارتهم، ما راح أطول إن شاء الله في الموضوع. هكذا قال في جامع المقاصد جزء الرابع صفحة 26، قال: الهجاء هو بكسر الهاء والمد ذكر المعائب بالشعر. بناء على أن المعائب لما قال يعني معايب ماذا؟ معايبه الذي موجود فيه. أوضح في ذلك عبارة النراقي، لأن في الجزء 14 قال في صفحة 158 هكذا قال: ومنها يعني من المحرمات هجاء المؤمنين أي ذكر معايبهم، معايبهم بالشعر. هنا ظاهر أخذ نص في أنه الشعر معتبر، وظاهر في أنه المعايب الموجودة، لأن الإضافة إضافة تدل على معايبهم، يعني وإلا ما تكون معايبهم إذا لم تكن ماذا؟ موجودة فيهم. والشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في المكاسب في خمسة عشر رقم التسلسل يعني الجزء الثاني صفحة 117، لم يرتضي من صاحب جامع المقاصد اعتبار القيدين، هكذا قال: وأما تخصيصه الشيخ الأعظم بذكر ما فيه بالشعر، ما فيه، فيه يعني فيه يعني موجودة فيه حقا بالشعر، كما هو ظاهر جامع المقاصد، قل يا مولانا، والمستند للنراقي، لكن يظهر ما كان يراجع الشيخ، ما أدري يراجع هو جامع المقاصد هواي كما هو ظاهر جامع المقاصد فلا يخلو عن تأمل. يعني يريد يقول على أنه لا تعتبر أن تكون المعجن المعائب فيه موجودة. وعلى أي حال الذي نريد أن نقوله، سإحنا شو نريد نقول؟ إن هذا الخلاف لا يسمن ولا يغني من جوع. بس تقول لي ليش حكيته وليش بينت؟ قاعد أبين لك واقع وبعدين يكون أجي أعلق ماذا؟ أعليه. والوجه في ذلك لا توجد عندنا، لا يوجد عندنا نص يثبت الحرمة على عنوان، لعنوان الهجاء، حتى نختلف ماذا؟ في تحديد مفهومه، وأن هذا يقول كذا وذاك يقول كذا. نعم في مثل الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا في مثل التجسس ولا تجسس هنا لا بأس. نختلف في معنى التجسس، نختلف في معنى الغيبة، أما هنا خب ما أكو نص يثبت الحرمة للهجاء حتى قال وقيل يقع. إذن دع القال والقيل هنا، وماذا نصنع حينئذ؟ الطريقة شنو؟ شلون الطريقة؟ الطريقة نذهب إلى دليل الحرمة. ذاك دليل الحرمة نلاحظ مقدار سعة دائرته، فإذا كانت الدائرة ماذا؟ وسيعة، ها؟ فنثبت الحرمة للوسيع. وإذا كان المدهج فنيا يا أخي العزيز، وإذا ذهبنا راح انتقل ماذا إلى النقطة الثانية. الآن في ماذا محاضرتنا ذيك النقطة، الآن افتهمنا شنو الهجاء والاختلاف، راح أدخل ماذا في نقطة ثانية. وإذا أردنا أن نلاحظ دليل التحريم فهو مثل قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، والهمزة اللمزة يعمنه شنو؟ الذي يذكر معايب الآخرين، بعد هذا يقال له ماذا؟ همزة لمزة، أجارنا الله وإياكم. خب وهذا طبيعي، احنا نذهب مع الدليل، هذا شنو هذا؟ هذا يعمه. ما إذا فرض أنه ذكرت العيوب بالشعر أو بالنثر ما يأثر من هذه الناحية، وهكذا العيوب موجودة فيه أو ليست موجودة فيه، إذا لم تكن موجودة فيه بعد أشد حينئذ صير الحرمة. بس تقول لي مو هذا مو هجاء، أقول لك مو هجاء ليكون هجاء، إحنا ما نروح وراء من عنوان الهجاء، الروح عنوان ماذا؟ المدار عليما، فنقول حينئذ حرام سواء كان بعيوب موجودة فيه أم لم تكن موجودة فيه. وهكذا مثل من جملة الأدلة أن هذا إيذاء، هذا مو إيذاء، أقول لك أذكر الشخص المؤمن بعيوبه هذا مو إيذاء، إيذاء بعد يتأذى، تبى تتأذى تتأذى، فإذا كان إيذاء يكون محرما لقوله تعالى، نحتاج بعد لقوله تعالى يا واضح بعد الإيذاء هو حرام، أذية المؤمن هو واضح حرام، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا يعني شنو احتملوا؟ تحملوا. يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، موسى فد مرة اكتسب هو اتأذي ماذا؟ اي لا بأس، ضربني يا أخي ضربني أضربه، هذا لا بأس به. أما إذا فرضنا ولا ما ضربني وحينئذ أنا أذي، فحينئذ هذا يصدق عليه إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني لم يكتسب ذلك المؤمن الذي صببت عليه إيذائي، لم يكتسب، لم يفعل شيئا يستحق به هذا الإيذاء، فقد احتملوا أي تحملوا بهتانا وإثما مبينا. الأحزاب 58، وهكذا لعله من هالقبيل ماذا؟ تتبع عيوب المؤمنين، هذا من الروايات شنو؟ من تتبع عثرات المؤمنين تتبع الله عثراته ويفضحه ولو في جوف بيته. فالمقصود حينئذ ماذا؟ عناوين من هالقبيل وغيرها ماذا؟ الذي هي محرمة صادقة عليه. فإذا هذه في الحقيقة ماذا؟ هي مطلقة من هذه الناحية. فالمناسب ماذا نقول؟ إذن الهجاء حرام، بمعنى أو نقول ذكر عيوب الشخص حرام بالشعر أو بغير الشعر، سواء كانت موجودة فيه أم لم تكن موجودة فيه، لسعة ماذا؟ الدليل، دليل التحريم من هذه الناحية. بعد عنوان الهجاء يصدق أو لا يصدق، هذا ليس بالشيء المهم، نعم لعله في مساحة ضيقة يصدق ماذا؟ الهجاء، لكن الحرمة ماذا؟ دائرة الحرمة وسيعة، وهذا هو المهم، وينبغي أن نلتفت إلى هذه القضية. أن الهجاء محرمون إذا فرضنا أن الطرف ماذا لا يرضى، أما إذا فرضنا مزاح بين المؤمنين قاعدين نريد نشاق، واحد ماذا يقول للثاني بالشعر أو بغير الشعر وذاك يضحك مستانس، أكو بعض مرات يقول ما بي شيء، هذا ما بي شيء وما يزق عليه. لا إذا تقول لي مو لومازي همازي لومازي يصدق، أقول لك يا أخي شويونا أنت هم ما تكون تحكم شي يسمونه ذوق، واحد ما عدى ذوق يعني واضح لما يقال ويل لكل همزة لومزة، يعني شنو يعني شنو يعني تلك العيوب التي ماذا يتأذى منها المؤمن، أما إذا هو ماذا يضحك ويبتسم ويكيف لعله، وهذا لا يحتمل شمول الآية له، هذا نعرفه ماذا من وراء النص، هذا بعد مرتكزات أكو عدنا، أمور واضحة أكو عدنا، لذلك احنا دائما قلنا إذا نريد على أنه ماذا نأخذ بالنصوص بقطع النظر عن من عن هذه المرتكزات والأمور التي هي موجودة عندنا خارج النص، لعله نخرج ماذا بفقه ليس كفقهنا يا أخي العزيز. ومن هنا أيضا الشخص الذي يجي أجنبي ويصير بناء ماذا يتدخل بالفقه، أنت اختصاصك وين يا أخي العزيز؟ أنت اختصاصك مو فقيه، تجي ماذا هما تتدخل وتقول على أن النصوص لا أنا هيك أقراها، أقول لك دسكت اسكت قوم من هنا أقرأ النصوص بهذا أنت يا أخي العزيز ما إلك حق قراءة النصوص، أي مثل ما أنا أجي مو طبيب مو دكتور وأدخل في مجال ماذا شو ما تقبل مني الآن كيف هذا؟ فالمقصود هيك مثل النصوص الفقيه حينما يقرأها لا يضيق دائرته بغير ماذا، إذا كان مزاح والطرف لا يتأذى يقول جائز، أما هو لما يريد يقرأه يقول بالإطلاق، لأن هاي الارتكازات وهالقضايا لعله هو ما ملتفت. على أي حال هذه جملة معترضة كانت، إذن يستثنى ماذا حالة المزاح، ويستثنى أيضا من ذلك ما إذا طرأ عنوان ثانوي يجوز ذكر مثالبه، بل قد يكون العنوان الثانوي يوجب ماذا كما إذا ابتدع يوجب ذكر مثالبه، كما إذا ابتدع في الدين شيئا يوم من الأيام تخربط مو خربطة شي يسمونه مرض صحي، لا لا نستجير بالله المرض ماذا الشيطاني، وهذا همات ماذا كل إنسان ترى منا هو معرض، ودائما ماذا أطلب من الله عز وجل التجديد، والأطلب المدد، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هاي خلي ماذا تختلط في دمك ولحمك، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، هاي دائما يكون نلتفت. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، إذن الهجاء في موردين يجوز بل ربما يجب، مورد واحد في المزاح بين المؤمنين بين الناس إذا كان الطرف يرضى بذلك، والمورد الثاني إذا ابتدع طرأ عنوان ثانوي كالبدعة في الدين أو غير ذلك فإنه يجوز بل ربما على أي حال يجب. هذه ماذا قضية ماذا واضحة، يبقى شيء وهو على أنه الهجاء هل تختص حرمته بالمؤمن أو تعم غير المؤمن، وهل يختص بالمؤمن العادل أو يعم ماذا؟ والجواب القدر المتيقن ماذا المؤمن العادل، وأما إذا فرض على أنه كان فاسقا فتارة يفترض أنه ليس بمعلن، وهذا لا تجوز ماذا لا يجوز ذكر مثالبه وهجاؤه، لا يجوز، لأن بالتالي ماذا له حرمته وتشمله ماذا الأدلة، هو مؤمن بالتالي يصدق عليه على أنه مؤمن فيشمله ما دل على التحريم، ويل لكل همزة لمزة ماذا أن الذين يؤذون المؤمن يشمله، فلا يجوز ماذا إيذاؤه ما دام ليس معلنا. هذا ماذا ينبغي أن كما لا تجوز غيبته لا تجوز لا يجوز هجاؤه، وهذا واضح. وأما إذا كان معلنا، وأما إذا كان معلنا فربما يقال بجواز هجائه تمسكا بما دل على جواز غيبته، لأن دليل ماذا؟ جواز غيبته يدل أنه لا حرمة له، وما دام لا حرمة له فإذن يجوز ماذا؟ هجاؤه. أقرأ لك فرد رواية في باب الغيبة التي تدل على من؟ على أنه لا حرمة له، من قبيل ما رواه هارون ابن الجهم عن الصادق عليه السلام قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. الجزء 12 صفحة 289، الباب 154 من أحكام العشرة، الحديث رقم 4. إنه قد يقال ما دام جاهر فتجوز حينئذ ماذا؟ يجوز هجاؤه لأنه لا حرمة له، هكذا ربما يقال. والجواب إن الرواية إذا كانت ماذا؟ تدل على أنه لا حرمة له مطلقا ومن أي زاوية فلا بأس، فلا بأس بذلك. ولكن لعل المقصود أنه لا حرمة له من هذه الزاوية، أي من زاوية ماذا؟ الغيبة، لا من جميع الزوايا. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يمكن أن نتعدى إلى الهجاء. والفارق بين الهجاء وبين الغيبة، ما الفارق بينهما؟ أنه في الغيبة ذكر المعائب في حالة الغيبة، غيبة الشخص، ولكن من دون تعيير. عنصر التعيير لم يؤخذ في من؟ أنا سألان إذا أذكر معايب فلان الذي هي خفية، هذا هو غيبة. مو لازم إلا يكون ماذا؟ قصدي ماذا؟ أن أشهر وأعيره، لا، هو مجرد ذكر هذا. وهذا بخلافه في من؟ في الهجاء، فإن عنصر التعيير ماذا؟ عنصر التعيير مأخوذ فيه، والنسبة ماذا؟ هي عموم وخصوص من وجه، فقد يجتمعان كما إذا ذكر بالمعائب التي هي فيه مع ماذا؟ وكانت ماذا؟ تلك المعائب ماذا؟ مستورة، وكان المقصود التعيير. ففي مثل هذه الحالة يصدق هجاء ويصدق عنوان ماذا؟ الغيبة. وقد يصدق عنوان الغيبة من دون هجاء، كما إذا فرض على أنه لم يقصد ماذا بذكر العيوب؟ التعيير، فلا يصدق حينئذ ماذا؟ الهجاء، ولكن يصدق الغيبة. وربما ينعكس كما إذا فرض على أنه عير بعيب ماذا؟ هو موجود فيه، هو العفو، عير بعيب معلن ليس خفيا، فغيبة لا تصدق ولكن الهجاء يكون. هذا مو مهم، المهم الذي أريد أن أقول على أنه عنصر التعيير معتبر في من؟ في الهجاء. فجواز، إذن جواز الغيبة ما يلازم بعد جواز ماذا؟ الهجاء، لأن الهجاء مأخوذ به فرد شيء ماذا؟ آخر، وهو التعيير. ولعله من ناحية التعيير بعد الحرمة له ثابتة. ومع الشك، إذا شككنا، إذا شككنا أن الرواية تريد أن تسقط مطلق الحرمة أو تريد ماذا؟ فقط الحرمة من ناحية الغيبة، إذا شككنا ففي مثل هذه الحالة ماذا نصنع بعد؟ لا يجوز التمسك بالعموم، وعلينا حينئذ نرجع إلى إطلاق ما دل على حرمة ذكر المعائب. ويل لكل همزة لمزة، نرجع ماذا إلى إطلاقه، فإنه لم يعتبر ماذا عنوان، ماذا لم يعتبر، ماذا هذا لم يعتبر أي عنوان، فنتمسك ماذا بإطلاقه ونثبت التحريم في مثل هذه الحالة، أي في حق المؤمن الفاسق الذي هو ماذا معلن ماذا بفسقه. أيضا نقول ذكر مثالبه ماذا بالشعر وإن كان معلنا لا تجوز ما دام هناك تعيير، قلنا إلا إذا فرض طروح عنوان ثانوي ذاك مطلب ماذا ثاني حينئذ يجوز، أما من دون طروح عنوان ثانوي يمكن أن يقال بمن بالتحريم لأجل ما أشرت إليه. اللهم اللهم هذا ما أعطيك مجال، إلا أن يستظهر البعض من النص الإطلاق، يعني لا إذا ألقى جلباب الحياء فلا حرمة، إذا ألقى ماذا، إذا جاهر الفاسق، وذيك رواية أخرى، إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة، هذا مطلق فلا حرمة له، هذا إطلاق إذا واحد يستظهر. ثم يقول ولا غيبة، هذا تفريع عليما وبيان لبعض، إذا واحد استظهر هكذا فلا بأس، فلا بأس من حقه حينئذ ماذا، من حقه أن يتمسك آنذاك بإطلاق لا حرمة ويجوز، ويجوز حينئذ هجاء. هذا كله بالنسبة ماذا إلى المؤمن بأقسامه التي أشرنا إليها، وأما غير المؤمن فالحديث عنه في يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.